يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر. في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 86 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الحلقة الأولى من مجموعة هذه الحلقات التي عنونت بصولة القمر كانت تمهيدا لكل حلقات هذه المجموعة، والتي سيختم بها برنامج الخاتمة، وحينما يختم برنامج الخاتمة أكون قد انتهيت من برنامج ملف الكتاب والعترة. بعد الحلقة الأولى من حلقات هذه المجموعة جاءتنا الحلقة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة أربع حلقات تناولت فيها بنحو لا أقول مفصلا ولا أقول موجزا ما بين التفصيل والإسهاب والإيجاز. حدثتكم عن خطتين، عن خطة محمد وآله وعن خطة إبليس وآله، وكان الكلام مركزا على منظومتين: منظومة طيب الولادة التي هي نتاج خطة محمد وآله، ومنظومة خبث الولادة التي هي نتاج خطة إبليس وآله. تقدم الكلام ولا أريد أن أعيد شيئا منه. إنني أبدأ عنوانا جديدا في هذه الحلقة يستمر إلى عدة حلقات. هذا العنوان جاء متفرعا عما تقدم من حديث عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة. العنوان: الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية. أعيد قراءة العنوان، وقد تعمدت كتابته على الورق وتعمدت قراءته من الورق محافظة على الدقة. الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة، وواضحة جدا للذي يحقق ويدقق، ومنتشرة جدا للذي يتابع ويتفحص في ماضي الأيام وفي حاضرها، وسيبقى الأمر كذلك في مستقبل الأيام. الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية. المذاهب الدينية العباسية تعرفونها، إنها مذاهب سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. أعيد قراءة العنوان: الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية، المذهب الطوسي مثالا. هو هذا الذي سأتحدث عنه في هذه الحلقة وفي الحلقات التي تليها. سأحدثكم عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي العباسي القذر، وبالوثائق بالوثائق بالوثائق. أولا، حين أستعمل هذا المصطلح فماذا أقصد منه؟ حين أقول الشذوذ الجنسي، إنني أقصد كل ما يخالف دين العترة الطاهرة في الشؤون الجنسية من حياتنا اليومية. هذا هو الذي أقصده. فالزنا بكل أشكاله من الشذوذ الجنسي، واللواط بكل أشكاله من الشذوذ الجنسي، والسحاق بكل أشكاله من الشذوذ الجنسي، وهكذا. كل ما يخالف دين العترة الطاهرة فيما يرتبط بالشؤون الجنسية في حياتنا اليومية، فأنا لا أستعمل هذا المصطلح مثلما يطلق ويستعمل في وسائل الإعلام. هذا مصطلح خاص بالثقافة المستقاة من الكتاب وحديث العترة. إذن صار معنى المصطلح واضحا. هذه نقطة لابد من ذكرها كي تتضح الأمور. النقطة الثانية: الخلافة العباسية خلافة الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي. هذا أمر واضح واضح للذي يقرأ تاريخ العباسيين. وما هو بشيء ابتدعه العباسيون، هذا استمرار للمنهج الأموي واستمرار للمنهج الذي سبق الأمويين، إنه منهج سقيفة بني ساعدة، وهو استمرار لحالة الأعراب في الجاهلية، خصوصا الذين كانوا يقطنون في مكة. قريش بطونها أفخاذها، كان الشذوذ الجنسي منتشرا في مكة وفي قريش وبطونها وأفخاذها، وكانت التجارة الجنسية هي عماد التجارة في مكة بالنسبة لكبار القوم من قريش. وعداء قريش مع بني هاشم هو عداء العاهرة مع العفيفة الشريفة من الآخر. ولا أريد أن أطيل في الكلام أكثر من ذلك. أعود إلى العباسيين. العباسيون أشاعوا ثقافة الشذوذ الجنسي في كل مكان، وخصوصا في بغداد، خصوصا في بغداد وفي البصرة كذلك. لكن الشذوذ الجنسي كان منتشرا في كل زقاق من أزقة بغداد، وفي كل كلمة من كلمات شعرائها اللوطيين. كتب التاريخ مشحونة بالوقائع والأحداث والأشعار، ابتداء من أمراء اللوطيين الذين يقال لهم أمراء المؤمنين، ابتداء من أمراء المنكوحين، من أمراء المأبونين، من أمراء اللوطيين، وانتهاء بعامة الناس. ف فالناس على دين ملوكها، كما يقول صلى الله عليه وآله، الناس على دين حكامها ورؤسائها. مع أن الشذوذ الجنسي كان في الجاهلية وكان في زمان سقيفة بني ساعدة وكان في زمان الأمويين، لكن أحاديث النبي وأحاديث العترة الطاهرة ركزت كثيرا على ظاهرة الشذوذ الجنسي في الزمن العباسي، في الزمنين، في الزمن العباسي الأول وفي الزمن العباسي الثاني. أقرأ لكم حديثا واحدا على سبيل المثال، لكنني سأعود للحديث عن العباسيين اللوطيين المنكوحين المأبونين، سأعود للحديث عنهم بعد أن أكمل حديثي عن المذهب الطوسي اللعين. أقرأ عليكم من الجزء 14 من مستدرك الوسائل للمحدث النوري المتوفى سنة 1320 للهجرة، هجري قمري. هذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة، في الصفحة 54 بعد 300. إنه الحديث السابع، نقله عن كتاب الغيبة للفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حمران عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، القائم منا، إنه إمام زماننا، القائم منا منصور بالرعب، إلى أن قال صلوات الله وسلامه عليه بعد أن وجهوا إليه سؤالا: يا ابن رسول الله، متى يخرج قائمكم؟ قال: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. هذا في الزمن القريب من عصر ظهور إمام زماننا، إنه الزمن العباسي الثاني، وهو انعكاس للزمن العباسي الأول. وحدثتنا أحاديثهم عن الزمن العباسي الأول وكيف سينتشر الشذوذ الجنسي فيه بنحو يكون أكثر انتشاراً بالقياس إلى الأزمنة التي تسبق زمان العباسيين. أقولها لكم من الآخر بحكم معرفتي المحدودة بالتاريخ، فإنني ما قرأت عن أمة انتشر فيها الشذوذ الجنسي بعد قوم لوط مثل ما انتشر في العباسيين، بحسب وقائع التاريخ وبحسب قصائد الشعراء وبحسب أغاني المغنين التي تحدث المؤرخون وكتاب السير عنها، والكتب موجودة في المكتبات، وكتابها ما هم من الذين يقال لهم شيعة، من الذين يقال لهم سنة. وحينما سأعود للحديث عن العباسيين بعد أن أكمل حديثي عن المذهب الطوسي اللعين وانتشار الشذوذ الجنسي في جميع جهاته، سأحدثكم وأحدثكم وأحدثكم. لما سألوا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: متى يخرج قائمكم؟ قال: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. إنه يتحدث عن منطقة الظهور، كل الأحاديث تتحدث عن منطقة الظهور، وبشكل خاص فإن أحاديث الأئمة عن العلامات وفي العلامات تخص العراق أولا وإيران ثانيا والشام ثالثا، وبالنحو الأخاص فإن الأحاديث تركز على العراق. أكثر أحاديث العلامات إن كان الكلام عن علامات عامة أو كان الكلام عن علامات خاصة، إنها منطقة الظهور، وبالتحديد فإن أكثر الأحاديث عن العراق أولا، إيران ثانيا، سورية ثالثا، عن بلاد الشام، وبالنحو الأخص عن العراق. فالإمام يتحدث بما يتحدث به عن هذه البقاع، وإلا فهذه الظاهرة منتشرة في كل مكان، لكنها ستكون بنحو أوسع، مثلما كانت في الزمن العباسي الأول كان الشذوذ الجنسي أكثر انتشارا بالقياس إلى زمان بني أمية. ففي زمان بني أمية انتشر الزنا، اللواط كان موجودا، لكن انتشار الزنا وبنحو منهجي مرسوم. معاوية ما ترك عاهرة في شرق البلاد وغربها إلا وبعث بها إلى الأماكن الدينية، بعث بالعواهر والقوادات والمغنيات والراقصات إلى مكة والمدينة. اقرأوا كتاب الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني، ستجدون أن أشهر القوادات وأشهر العواهر وأشهر المغنيات وأشهر الراقصات من راقصات التعري وغيره في مكة والمدينة، ومن مكة والمدينة خرج المتخرجون وانتشروا في البلاد، وكثيرون من الذين كانوا في بغداد تخرجوا من هناك. تأريخ أسود كتأريخ آبائهم وأجدادهم في العصر الجاهلي، هذا هو واقع الأمة الذي يتمشدقون به. لا أريد أن أذهب في التفاصيل يمينا ويسارا، المطالب بخصوص هذه الموضوعات كثيرة جدا في الكتب، وإنني لمطلع عليها بكل تفاصيلها، وإنني لأحفظها واحدة واحدة وأعرف مصادرها، ليس اليوم وإنما عبر هذا زماني الطويل من التحقيق والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة تخص ما أنا بصدد الحديث عن. متى يخرج قائمكم؟ الإمام الصادق يقول: إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. قطعا هذه علامة في سياق مجموعة علامات، منها ما هو سياسي، منها ما هو مجتمعي، ومنها ما هو طبيعي مرتبط بطبيعة الحياة، ومنها ما يرتبط بكوارث الدنيا، بكوارث الأرض والسماء، ومنها 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 ومنها. إذن الخلافة العباسية خلافة الانحطاط الأخلاقي والشذوذ الجنسي، فماذا ستنتج لنا من مذاهب؟ ما في العلة يكون في المعلول. لذا فإن المذاهب الدينية العباسية التي أسستها الخلافة العباسية اللوطية القذرة، هذه المذاهب ينتشر في أنحائها وأحنائها على المستوى النظري وعلى المستوى العملي، ينتشر الشذوذ الجنسي بحسب المعنى الذي بينته لهذا المصطلح قبل قليل. لن أتحدث عن مذاهب سقيفة بني ساعدة، إنما أتحدث عن الطامة التي ابتلينا بها، ولذا هكذا جعلت العنوان: الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية، المذهب الطوسي مثالا. سيكون الحديث في هذه الحلقات، في حلقتنا هذه وما بعدها، تحت هذا العنوان الصغير المتفرع عن العنوان الكبير الذي قرأته عليكم قبل قليل: المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي. وأذكركم من أنني حين أستعمل هذا المصطلح أقصد مصطلح الشذوذ الجنسي مثلما شرحته لكم قبل قليل في كل ما يخالف دين العترة الطاهرة فيما يرتبط بالشؤون الجنسية في حياتنا اليومية. الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي أو في بقية المذاهب، بل في كل أمة من الأمم، له مستويات. هناك مستويات نظرية، ليس هناك من عمل وفعل على الأرض، وهناك مستويات عملية وفعلية حسية فيزيائية على أرض الواقع. لذا فإنني سأحدثكم عن الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي على عدة مستويات. المستوى الأول المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا، هذا المستوى الأول. تستغربون من هذه العناوين، سأثبتها لكم بأدلة قطعية، بأدلة قطعية. سأضع الوثائق بين أيديكم، سأضع الوثائق التي لا مجال للشك فيها أبدا أبدا. وقد قلت لكم المطالب التي سأطرحها في هذا البرنامج في هذه الحلقات وما بعدها، وأنتم تعرفون طريقتي في البرامج، إنها طريقة تصاعدية، فأنا أبدأ من الأضعف إلى الأقوى. الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي هذا من أقل وأضعف مساوئه، سأتحرك معكم بنحو الأقوى والأقوى. المطالب معقدة ومفصلة في الوقت نفسه، لذا أصر عليكم أن تتابعوا البث المباشر والإعادات وأن تدققوا في كل حرف. لا تصدقوني، لكن احترموا عقولكم ودققوا النظر في المطالب والحقائق. لن آتيكم بشيء من جيبي الخاص، ولن آتيكم بشيء من بيت عمتي أو خالتي. سأضع الحقائق بين أيديكم مصحوبة بالوثائق والوثائق والوثائق ومن مصادرها. ومثلما أقول لكم دائما، إنني آتيكم باللبن من ضرع أمه، ووالله ووالله، وهذا شهر رمضان، ووالله إنني سآتيكم بالوثائق الصادقة وبالحقائق الناطقة ومن ضرع أمها. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا لا لا. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قدير، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حب، يا من فضله عميم، سبحانك يا الغفار.
هكذا قلت لكم فيما سلف من حلقات هذه المجموعة. إن لم أثبت لكم هذه المعاني بالوثائق وبشكل قطعي، فابصقوا في وجهي والعنوني والعنوا أبي وأمي. ولا تبقوا قناة القمر في أجهزة التلفزيون ولا تتابعوا برامجي، إنني أخاطب الذين يبحثون عن الحقيقة مستعينين بأحاديثي وبرامجي، لا أخاطب الجميع. الجميع أحرار فيما يفعلون بأنفسهم، لكنني أخاطب هؤلاء لأن لي حقا عليهم، إنهم يتعلمون من برامجي، لذا أقول لهم هذا الذي قلته. أعود إلى المستويات التي سأتناولها في هذه الحلقات بخصوص المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي التي تنتشر في جميع أنحائه وأحنائه. قلت أولا، المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا. ثانيا، المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. في ثقافتنا هناك تبويب وتشقيق، مثلما يحدثنا أئمتنا عن زنا العين وزنا العين النظر، فأنا أشقق الكلام بنفس هذه الطريقة التي تعلمتها من ثقافتهم الطاهرة. لابد أن تعرفوا من أن أقذر ما في الشذوذ الجنسي بحسب ثقافة العترة الطاهرة اللواط. اللواط عند نواصب سقيفة بني ساعدة هو الإيلاج في الدبر، وكذلك عند نواصب سقيفة بني طوسي اللواط هو الإيلاج في الدبر، أما عند العترة الطاهرة فإن اللواط ما دون ذلك هو التفخيذ فيما بين الذكرين من دون الإيلاج في فتحة الدبر. الإيلاج في فتحة الدبر ما بين الذكرين إنه الكفر، هكذا تقول ثقافة العترة الطاهرة. وماذا يعني الكفر؟ الكفر انتكاس الفطرة، هذا الذي حدثتكم عنه، من أن منظومة طيب الولادة تأخذنا إلى انبلاج الفطرة، إلى إشراقها، إلى فيضها ونورها. أما منظومة خبث الولادة تقودنا إلى انتكاس الفطرة، إلى انطفائها، إلى انقلابها، إلى تدمير مضمونها السليم. ولذا فإن أحاديث العترة الطاهرة تقول إذا ما تم الإيلاج في الدبر فذلك الكفر، أما اللواط فهو ما كان دون ذلك، ويترتب الحد على اللواط الذي هو دون ذلك. فقه العترة يختلف عن فقه نواصب سقيفة بني طوسي. نواصب سقيفة بني طوسي فقههم فقه نواصب سقيفة بني ساعد. أقرأ عليكم على سبيل المثال، هذا هو الكافي الجزء الخامس، وطبعة دار التعارف بيروت لبنان، الكافي لشيخنا الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة. صفحة 547 من الباب 377، الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا، لم يهلك أحدا، لم يهلك أمة من الأمم. وإلا إذا كان الحديث عن أفراد أو مجموعات قليلة فقد أهلك الله ما أهلك، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج. حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، إن الله أهلك أمة وهم قوم لوط، إن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحدا، لم يهلك أمة من الأمم بحرمة الفرج. الحديث الثالث بسند الكليني عن إمامنا الصادق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا، الأمير يقول: اللواط ما دون الدبر، والدبر هو الكفر. اللواط ما دون الدبر، ما يسمى بالتفخيذ أو غير ذلك، والدبر هو الكفر. في تهذيب الأحكام للطوسي المعروف بشيخ الطائفة المتوفى سنة 460 للهجرة، الذي أسس المذهب الطوسي حيث الحديث عنه وعن الشذوذ الجنسي الذي ينتشر فيه في مذهبه في المذهب الطوسي. هذا هو الجزء العاشر من تهذيب الأحكام، والطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران، في الصفحة 62، إنه الحديث السادس بسنده بسند الطوسي عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله، سأل إمامنا الصادق صلوات الله عليه عن اللواط، فقال: بين الفخذين. قال: وسألته عن الذي يوقب، عن الذي يوقب، عن العلاج، عن العلاج في الدبر، وسألته عن الذي يوقب، فقال: ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله، انتكاس الفطرة. من هنا فإن اللواط هو أقذر ما في الشذوذ الجنسي، واللواط ما دون الدبر بحسب ثقافة العترة. أما حينما يصل الأمر إلى العلاج فذلك الكفر إنه انتكاس الفطرة في أخس حالاتها، واللواط أقذر من السحاق. الروايات أيضا بيّنت لنا ذلك، من أن السحاق ليس فيه من إيلاج شيء فوقي، أما اللواط ففيه إيلاج، والإيلاج هو الكفر، انتكاس الفطرة. عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عن اللواط فقال: بين الفخذين. قال: وسألته عن الذي يوقف يولج، فقال: ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. هذه المضامين لابد أن تعرفوها، لابد أن تعرفوا معاني المصطلحات في ثقافة العترة الطاهرة، لأنكم ثقفتم بثقافة نواصب المذهب الطوسي. المذهب الطوسي مذهب ناصبي قذر مرجئي بتري، مصطلحاته فتاواه عقائده قذارة في قذارة في قذارة، هذه هي الحقيقة، وهذا يتجلى لكم من كل المطالب التي مرت ومن كل المطالب التي ستأتي. وعندي الكثير والكثير من المطالب، أتمنى على الذين يبحثون عن الحقيقة أن يصبروا علي كي يطلعوا على هذه الكميات الهائلة من المعلومات التي سأضخها لهم في هذه الحلقات. المستوى الأول، المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا. المستوى الثاني، المستوى الفتوائي المرجعي نظريا وعمليا. المستوى الثالث، المستوى الثقافي الوجداني عبر الأدب والفن. المستوى الرابع، المستوى الواقعي العملي في أجواء المؤسسة الدينية الطوسية، من الكبار إلى الصغار في داخل المؤسسة نفسها. كل هذا سأبينه لكم. المستوى الخامس، المستوى الاجتماعي والسياسي العام الذي يحيط بالمؤسسة الدينية الطوسية القذرة، إنه الواقع المجتمعي والاجتماعي التابع لهذه المؤسسة. كل هذا سأبينه لكم، لكنه سيكون في عدة حلقات. وبعد أن أتم كلامي في هذه المستويات سأعود كي أحدثكم عن العباسيين، عن دولة الخلافة اللوطية التي أنتجت لنا هذه المذاهب، إنها مذاهب القذارة، مذاهب الشذوذ الجنسي وعلى جميع المستويات. وهذا الكلام الذي أحدثكم به عن المذهب الطوسي هو بنفسه وبنفس هذه المستويات موجود في سائر المذاهب العباسية القذرة الأخرى. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار سبحانك يا
سأبدأ معكم من المستوى الأول، المستوى العقائدي الفكري نظريا وعمليا. حين أقول نظريا فهو التنظير، وهو التفكير، وهو التدبيج والتعبير بما يقال وما يلفظ وما يكتب ويقرأ. وأما الجانب العملي فهو الانعكاس لهذا الذي ينظر به على أرض الواقع مع ملاحظة من أنه ليس بالضرورة أن الذي يقول كلاما فإنه سيطبقه عمليا على أرض الواقع. على أي حال، نحن أنا وأنتم سنتدرج شيئا فشيئا في هذا البرنامج لفهم الحقيقة. إذن المستوى الأول، المستوى الفكري والعقائدي نظريا وعمليا. في واقعنا الشيعي الديني هناك العديد من المشارب، كما هو الحال في سائر الأديان والاتجاهات الأخرى. المشرب العرفاني هكذا يصور للناس من أنه المشرب الأكثر نقاء، الأكثر صفاء، الأكثر طهارة. المشرب العرفاني في واقعنا الشيعي تمثله اتجاهات، هناك اتجاهان بارزان، هناك الاتجاه العرفاني الحوزوي، وهناك الاتجاه العرفاني غير الحوزوي، ما يصطلح عليهم بالدراويش. أنا لا أريد أن أحدثكم عن هذه المطالب، لذا أشير إليها إشارات سريعة، لكنني مضطر لذكرها كي أوضح لكم ما أريد توضيحه وبيانه.
إذن المشرب العرفاني في واقعنا الشيعي مشرب عرفاني حوزوي ومشرب عرفاني غير حوزوي، لا شأن لي بالمشرب العرفاني غير الحوزوي، وإن كان المشربان أحدهما أسوأ من الآخر، لكنني أريد أن ألتزم بالعناوين التي وضعتها في هذا البرنامج. أنا أحدثكم عن المذهب الطوسي، فقد جعلته مثالا للحديث عن انتشار الشذوذ الجنسي في المذاهب الدينية العباسية. المشرب العرفاني الحوزوي هو طوسي، لأنه يتبع المنهج الحوزوي الطوسي. هناك مدرستان، مدرسة القاضي سعيد القمي، وهذه المدرسة مدرسة في إيران، وهناك مدرسة في العراق وتحديدا في النجف. مدرسة حسين قلي الهمداني، وما هي بضاربة في التاريخ؟ هذه المدرسة أنشئت وظهرت بشكل واضح أيام مرتضى الأنصاري. مرتضى الأنصاري متى توفي؟ توفي سنة 1281 للهجرة. في زمانه جاء شخص عالم ديني من إيران ومن مدينة ششتر، سيد علي الششتري، وتواصل مع شيخ مرتضى الأنصاري. كان سيد علي الششتري يحضر دروس مرتضى الأنصاري، ومرتضى الأنصاري كان يحضر الدروس الأخلاقية التي كان يدرسها علي الششتري. مات الأنصاري، وبعده بمدة وجيزة جدا مات علي الششتري. من أبرز تلامذة الأنصاري الذين تأثروا بمنهج علي الششتري حسين قلي الهمداني، فهذا من تلامذة الأنصاري ومن تلامذة علي الششتري. هو هذا الذي أسس المدرسة العرفانية التي في زماننا أبرز العرفانيين يعتبرون من فروعها، من تلامذتها. أبرز العرفانيين في حوزة قم هم من تلامذة صاحب تفسير الميزان الطباطبائي محمد حسين الطباطبائي، وهو من تلامذة علي القاضي، وعلي القاضي من تلامذة أحمد الكربلائي، وأحمد الكربلائي من تلامذة حسين قلي الهمداني. ما كنت راغبا أن أتحدث بهذه التفاصيل، لأن التفاصيل هذه قد تفتح أسئلة، لكنني أجد ذلك ضروريا كي أوضح لكم ما أريد توضيحه. فمدرسة حسين قلي الهمداني العرفانية مدرسة طوسية على المذهب الطوسي، علي القاضي أستاذ العرفانيين في زماننا كان على المذهب الطوسي، الطباطبائي كان على المذهب الطوسي، وهكذا بقية العرفانيين. الخميني روح الله الخميني كان على المذهب الطوسي، وسائر العرفاء الجميع كانوا على المذهب الطوسي. المدرسة العرفانية مدرسة طوسية. أتحدث عن العرفان الحوزوي، فالعرفان الحوزوي ينتمي إلى المذهب الطوسي. قرآن هذه المدرسة، قرآنهم الأعظم الفتوحات المكية، وقرآنهم الأصغر الأسفار الأربع. الفتوحات المكية لمحي الدين بن عربي لعنة الله عليه، الأسفار الأربعة للملا صدرة لصدر الدين الشيرازي محمد ابن إبراهيم الشيرازي المتوفى سنة 1050 للهجرة. الفتوحات المكية القرآن الأعظم للعرفانيين جميعا، من نواصب سقيفة بني ساعدة ومن نواصب سقيفة بني طوسي. صدر المتألهين الذي يلقبونه هكذا ألف كتابه الأسفار الأربعة. هم يقولون من أن هذا الكتاب لا يفهمه إلا القلائل، وصدقوني كتاب عادي عبارة عن كشكول جمع فيه صدر الدين الشيرازي أقوال اليونانيين وأضاف إليها أقوال ابن سينا والسهروردي الذي يعرف بشيخ الإشراق، وما ذكره علماء الكلام وعلم الكلام علم ناصبي قذر، ما ذكره المتكلمون وما جادت به قريحته المهتكسة بسبب هذه القذارات، لكن جوهر ما في الكتاب أخذه عن الفتوحات المكية. ومن هنا قلت لكم من أن الفتوحات المكية هي القرآن الأعظم في المدرسة العرفانية الطوسية القذرة. أما الأسفار الأربعة فهذا الكتاب القرآن الأصغر عنده. إذا ما سألت في أجواء الحوزة الطوسية عن أفضل كتاب وعن أهم كتاب في الحكمة الإلهية سيقولون لك إنه الأسفار الأربعة. إذن هذا الكتاب الأسفار الأربعة هو المصداق الأول للحكمة الإلهية في ثقافة المذهب الطوسي النجس. صحيح أن الطوسي مؤسس المذهب لا علاقة له بهذا الكتاب، الطوسي مؤسس هذا المذهب النجس توفي سنة 460 للهجرة، وأما صدر المتألهين كما يسمونه صدر الدين الشيرازي توفي سنة 1050 للهجرة، قرون وقرون. لكن المذهب يتكامل حينما يؤسس أحد مذهبا من المذاهب الدينية، فإنه لا يبقى محصورا بالسياج الذي وضعه مؤسس المذهب. سيتوسع هذا السياج شيئا فشيئا. ماذا يقول صدر المتألهين في أسفاره الأربعة؟ هذا هو الجزء السابع. بحسب هذه الطبعة فإن الأسفار الأربعة يتألف من 9 أجزاء. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. لا يخفى على المعممين وعلى الحوزويين فإن الذين درسوا هذا الكتاب يفتخرون بدراستهم لهذا الكتاب، ويقال عن هذا الذي يدرس هذا الكتاب إنه يدرس الأسفار، وكأنه يدرس حقائق القرآن التي لا قيمة لها في سوق الطوسيين، وكأنه يدرس حقائق الزيارة الجامعة الكبيرة التي لا قيمة لها في سوق هؤلاء الأنذال. هذا فلان يدرس الأسفار، وهذا فلان درس الأسفار. على سبيل المثال السيستاني مثلا، وهذا قرآن السيستانيين الذي ملئ كذبا ودجلا. الإمام السيستاني أمة في رجل. هذه الطبعة طبعة مؤسسة البلاغ. الطبعة الأولى 2008 ميلادي. هذا الكتاب يوزع من قبل مكاتب ومؤسسات السيستاني لنشر الأكاذيب الموجودة فيه من صناعة تأريخ مزيف للسيستاني ومرجعيته. وقد بينت بعض الأكاذيب في برامجي السابقة. قرأت ما قرأت من أكاذيبهم وكشفت الدجل والزيف وبينت الحقيقة وبالوثائق وبالأدلة القطعية. عودوا إلى برامجي كي تعرفوا الحقيقة. في الصفحة 73 حيث الحديث عن الكتب التي درسها السيستاني وقرأ جملة من الكتب الفلسفية كشرح منظومة السبزواري، ملا هادي السبزواري، وشرح الإشراق لفيلسوف الإشراق السهروردي، وشرح الإشراق والأسفار، إنها الأسفار الأربعة لصدر الدين الشيرازي عند المرحوم الآيسي، فهم يفتخرون من أن السيستاني درس الأسفار. أقرأ الكلام مرة أخرى. وقرأ جملة السيستاني من الكتب الفلسفية كشرح منظومة السبزواري وشرح الإشراق والأسفار عند المرحوم الآيسي. الخميني، روح الله الخميني، أستاذ من أساتذة الأسفار. الطباطبائي، محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، أستاذ من أساتذة الأسفار. وأبرز تلامذته على سبيل المثال حسن زاد آملي من أساتذة الأسفار، كمال الحيدري من أساتذة الأسفار، وألف وكتب في هذه المضامين، في مضامين ما يسمى بالحكمة المتعالية، من أن الحكمة التي تذكر في كتاب الأسفار هي حكمة متعالية، ويذكرون ذلك عن الخوئي، ويذكرون ذلك عن محمد باقر الصدر، وعن فلان 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 فلان، القائمة طويلة. لكنني لا سمعت ولا قرأت أن أحدا منهم استشكل على ما جاء في كتاب الأسفار، إلا أنهم يبادرون مسرعين كي يشكلوا وينكروا أحاديث العترة الطاهرة، ينكرون أحاديث النقاء وأحاديث الطهارة والعفة والكرامة، ويتباهون ويتفاخرون بدراسة هذه القذارة. أقرأ عليكم: وأنا لا أخفي عليكم، لقد كنت أيام شبابي من العرفانيين ومن الذين يمجدون هذا الكتاب ويحفظون مطالبه، ولا زلت أحفظها. فهذا هو الشيء الأعلى في أجوائنا الطوسية التي كلها كذب وخداع، مضحوك علينا، مسخرة نحن، أجدادنا كذلك، آباؤنا كذلك، أسلافنا الماضون جميعا كذلك، نحن مسخرة، مسخرة منذ سنة 448 للهجرة، حينما انتقل الطوسي اللعين من بغداد إلى النجف وأسس المذهب الطوسي بالاتفاق مع الخلافة العباسية اللوطية. هذا هو الجزء السابع، صفحة 171، الفاصل 19، في ذكر عشق الظرفاء. الظرفاء من هم؟ هل هم الفلاسفة؟ هل هم الحكماء؟ من الآخر بالتعبير الشعبي العراقي الفرخشية، ماكو غيرهم. على أي حال انسوا هذا الكلام كي نقرأ، كي نقرأ العرفان، لأنهم يقولون من أن الذين يرفضون هذه المطالب هؤلاء جهال، لأن هذه المطالب ثمينة ودقيقة لا يستطيع أحد أن يتواصل معها، بيني وبينكم بس الفرخشية. في ذكر عشق الظرفاء والفتيان للأوجه الحسان، إنه يتحدث عن الغلمان، عن الذكور، لا يتحدث عن النساء. سأقرأ عليكم، البحث طويل، البحث طويل، ولذا قلت لكم اصبروا علي، اصبروا علي كي تعرفوا الحقيقة. أعرفوا الحقيقة، استيقظوا من نومكم، استيقظوا من سباتكم، يا أيها الثولان استيقظوا من نومكم. اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق، في عشق الغلمان، سيأتي الحديث عن الغلمان. اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق وماهيته، وأنه حسن أو قبيح، محمود أو مذموم. هو ماذا يقول؟ صدر المتألهين يمدحه ويقول: من أنك إذا أردت أن تعرف الله وأن تحب الله عليك أن تعشق غلاما جميلا. فهذا العشق المقيد سيروض قلبك كي تصل إلى العشق المطلق. قلكم مناحي الوالدين أحاديث أهل البيت تنكرونها، الزيارة الجامعة تحرفونها، من أراد الله بدأ بكم، من أحبكم أحب الله، ولك أنتم ثيران هتلية، يا نوع أنتم يا صنف. اعلم أنه اختلف آراء الحكماء في هذا العشق وماهيته، وأنه حسن أو قبيح، محمود أو مذموم. فمنهم من ذمه من الحكماء وذكر أنه رذيلة وذكر مساويه وقال إنه من فعل البطالين والمعطلين. ومنهم من قال إنه فضيلة نفسانية ومدحه وذكر محاسن أهله، محاسن العاشقين للغلمان، محاسن أهله وشرف غايته، قصدهم شريف. ألا نستعمل هذه العبارة في محادثاتنا ومحاوراتنا العرفية؟ نقول فلان قصد شريف وآني قصد شريف، قصدهم شريف. ومنهم من قال إنه فضيلة نفسانية ومدحه وذكر محاسن أهله وشرف غايته. ومنهم من لم يقف على ماهيته وعلله وأسباب معانيه وغايته، ومنهم من زعم أنه مرض نفساني، ومنهم من قال إنه جنون إلهي. أنت ماذا تقول يا صدر المتألهين، يا أستاذنا في الفلسفة والحكمة المتعالية، يا إمامنا في عرفان المدرسة العرفانية الطوسية اللعينة؟ والذي يدل عليه النظر الدقيق والمنهج الأنيق ملخة، والذي يدل عليه النظر الدقيق والمنهج الأنيق وملاحظة الأمور عن أسبابها الكلية ومبادئها العالية وغاياتها الحكمية، ما هي النتيجة؟ أن هذا العشق، أعني الالتذاذ الشديد بحسن الصورة الجميلة، والمحبة المفرطة لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة وتناسب الأعضاء وجودة التركيب، قضية حسية، إنه يتحدث عن جمال حسي، عن جمال مادي، هذه رغبة شهوانية.
والذي يدل عليه النظر الدقيق والمنهج الأنيق وملاحظة الأمور عن أسبابها الكلية ومبادئها العالية وغاياتها الحكمية أن هذا العشق، أعني الالتذاذ الشديد بحسن الصورة الجميلة والمحبة المفرطة، والمحبة المفرطة المعنى واحد، لمن وجد فيه الشمائل اللطيفة وتناسب الأعضاء وجودة التركيب لما كان موجودا على نحو وجود الأمور الطبيعية في نفوس أكثر الأمم من غير تكلف وتصنع، فهو لا محالة من جملة الأوضاع الإلهية التي يترتب عليها المصالح والحكم، فلا بد أن يكون مستحسنا محمودا، سيما وقد وقع من مبادئ فاضلة لأجل غايات شريفة. قلت لكم قصد شريف هو، إلى أن يقول صفحة 172: وأما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء، من هم هؤلاء الظرفاء؟ على أي حال كما يقول هو، وأما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء وذوي لطافة الطبع، عندهم حس مرهف، أصحاب ذوق يتعشقون الغلمان، وأما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء وذوي لطافة الطبع فلما ترتب عليه من تأديب الغلمان وتربية الصبيان وتهذيبهم وتعليمهم. أنقل لكم حادثة: في زمن سابق وفي مكان ما في مؤسسة ما، لا أريد أن أشير إلى الأسماء، آية من آيات الله يأتي يوميا ويجمع مجموعة من الغلمان من الفتيان. مات آية الله هذا، هذه الحادثة أنا شاهد عليها وكنت ألاحظها يوميا. يأخذ مجموعة من الغلمان من الفتيان وينزل بهم في سرداب تلك المؤسسة، يأخذهم ويغط آية الله ويظل جوه، يظل جوه بالسرداب، ولفترة طويلة وبعدين يطلع هو وياهم. سألت أحد المسؤولين عن ذلك المكان، قلت له: أقول لك هذا ايش عنده يأخذ الفروخ وينزل جوه؟ بحسب لهجتنا الجنوبية في جنوب العراق نحن لا نقول أطفال، نسمي الأطفال في التعبير الشعبي فروخ، ولا نقول جهال مثلما يقولون في بغداد العاصمة وفي محافظات أخرى. نحن في المناطق الجنوبية
في لهجتنا وحواراتنا الشعبية نسمي الأطفال أفروخ، وهذا المسؤول أيضا كان من تلك المناطق. قلت له أقول لك هذا فلان إيش عده ما أخذ الأفروخ يومية ونازل جوا بالسرداب ويطس جوا وبعد ما يطلع. قال لي غير يعلمهم يربيهم. فأنا نظرت إليه نظرة فيها خبث، قلت له تحلف بالعباس ما أخذهم يعلمهم ويربيهم؟ فقهقه ضاحكا وتركني ومضى. حادثة من الذكريات السابقة، وقهقه ومضى ونحن هكذا بقينا مضحكة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي مذهبه المشؤومة بالاتفاق مع الخلافة العباسية اللوطية. وأما الغاية في هذا العشق الموجود في الظرفاء وذوي لطافة الطبع، فلما ترتب عليه من تأديب الغلمان وتربية الصبيان وتهذيبهم وتعليمهم العلوم الجزئية كالنحو واللغة والبيان والهندسة وغيرها والصنائع الدقيقة والآداب الحميدة والأشعار اللطيفة الموزونة والنغمات الطيبة، وتعليمهم القصص والأخبار والحكايات الغريبة والأحاديث المروية إلى غير ذلك من الكمالات النفسانية، فإن الأطفال والصبيان إذا استغنوا عن تربية الآباء والأمهات فهم بعد محتاجون إلى تعليم الأستاذين والمعلمين. وحسن توجههم والتفاتهم إليهم، إنه حسن توجه الأساتذة والمعلمين إلى الأطفال بعد أن استغنى الأطفال عن تربية آبائهم وأمهاتهم، يعزلون عن تربية الآباء والأمهات باعتبار أنهم ذهبوا إلى المدرسة، وهؤلاء الأساتذة بحسب نواياهم الطيبة سيشكلون عازلا فيما بينهم وبين حاجتهم لآبائهم وأمهاتهم. وحسن توجههم والتفاتهم إليهم بنظر الإشفاق والتعطف من أجل ذلك أوجدت العناية الربانية. هذا الرجل مجنون يقول من أن العناية الربانية هي التي أوجدت عشق الغلمان في نفوس الذين يعلمونه. فمن أجل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصبيان وتعشقا ومحبة للغلمان الحسان الوجوه، فلماذا لا يعشقون الغلمان القباح الوجوه؟ لماذا؟ هكذا تفعل العناية الربانية. العناية الربانية لا تفرق بين هذا وذاك. الخلق عيالي والمال مالي، فلا يفرق الله بين عياله. أنتم العرفانيون في عشقكم هذا تفرقون بين غلام جميل وغلام ما هو بجميل. أقرأ الكلام مرة أخرى حتى تتأكدوا من حقيقة ما أقول. هذا الكتاب الأول في دراسة الحكمة الإلهية في الحوزة الطوسية، هذا أهم كتاب وأشرف كتاب، ويفتخرون بدراسته وتدريسه. وهذا المطلب مذكور في الجزء السابع وليس في المقدمات، من المطالب اللطيفة والعميقة والدقيقة. قرة عيون الفرخشي، قرة عيون الفرخشي، وحسن توجههم، توجه الأساتذة والمعلمين، والتفاتهم إليهم، إلى الغلمان، إلى الصبيان، بنظر الإشفاق والتعطف. فمن أجل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصبيان، وتعشقا ومحبة للغلمان الحسان الوجوه، ليكون ذلك داعيا لهم إلى تأديبهم وتهذيبهم وتكميل نفوسهم الناقصة. سؤال هنا، سؤال بريء، هذا التكميل من فوق لو من جوه؟ سؤال بريء، أجيبوني يا أيها العرفانيون، أجيبوا هذا السائل وارحموا جهله. هذا التكميل يا جماعة، يا جماعة الخير، من فوق لو من جوه؟ وبيا طريقة يصير، بطريقة تقليدية غير تقليدية، بحسب حسين الشيرازي لازم نترك بصمة. هذه البصمة تقليدية مو تقليدية؟ وين نطي وجهنا؟ وين نطي وجهنا؟ أدركنا يا بقية الله، أدركنا. فمن أجل ذلك أوجدت العناية الربانية في نفوس الرجال البالغين رغبة في الصبيان، وتعشقا ومحبة للغلمان الحسان الوجوه، ليكون ذلك داعيا لهم إلى تأديبهم وتهذيبهم وتكميل نفوسهم الناقصة، وتبليغهم إلى الغايات المقصودة في إيجاد نفوسهم، وإلا لما خلق الله هذه الرغبة والمحبة في أكثر الظرفاء والعلماء. سأل العلماء عرفناهم، الظرفاء منه؟ وإلا لما خلق الله هذه الرغبة والمحبة في أكثر الظرفاء والعلماء عبثا وهباء. أي منطق هذا؟ هذا ميل شيطاني يستدل بالميل الشيطاني عند الذكور إلى الذكور على أنه حجة لبيان صحة هذا الميل من أن الله أوجده. هذا افتراء على الله، افتراء على الله. ماذا نقرأ في الكهف الشريف؟ هذا الجزء الخامس ومر ذكره قبل قليل، في الصفحة 51 بعد 500، 551، إنه الحديث الثامن بسنده، بسند الكليني، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد الذين ما نبت الشعر في عوارضه، الفتيان كتلك المجموعة التي كانت تذهب مع ذلك الآية الذي حدثتكم عنه قبل قليل، فكان يعلمهم ويربيهم رضوان الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليهم. الآن صاروا حججا للإسلام والمسلمين، صاروا حججا وصاروا مسؤولين. إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهم، لأن الشيطان يتدخل هنا. هذا الأخبر صدر المتألهين يقول: وإلا لما خلق الله هذه الرغبة والمحبة في أكثر الظرفاء والعلماء. أكثر العلماء، هو يتحدث عن واقع موجود. وصدر المتألهين ما هو بعالم في الفيزياء أو الكيمياء، هو عالم دين، فحينما يتحدث عن العلماء إنه يتحدث عن علماء الدين. أما الظرفاء فهؤلاء الذين يرافقون علماء الدين. وإلا لما خلق الله هذه الرغبة والمحبة في أكثر الظرفاء والعلماء عبثا وهباء، فلا بد في ارتكاز هذا العشق النفساني في النفوس اللطيفة، في النفوس اللطيفة، في نفوس أكثر العلماء وفي نفوس الظرفاء، فلا بد في ارتكاز هذا العشق النفساني في النفوس اللطيفة والقلوب الرقيقة غير القاسية ولا الجافية من فائدة حكمية وغاية صحيحة. من سود الله تعالى وجهك، فماذا تقول لما يقوله رسول الله: إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهم. العذارى الشابات الجميلات الحسناوات التي لم يتزوجن، جمع لعذراء، وهي التي لم تتزوج. إياكم وأولاد الأغنياء والملوك المرد، الأولاد المرد جمع لأمرد، فإن فتنتهم أشد من فتنة العذارى في خدورهن. أستمر في الكلام لأن الوقت يجري سريعا، لازلت أقرأ من صفحة 173. ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله. ماذا تصنع بالغنج والدلال إذا لم تكن القضية شهوانية؟ ماذا تصنع بالغنج والدلال؟ وشادن كما يقول، وهو شاعر شيعي أيضا الذي قال هذا الشعر في العصر العباسي، يشير إلى فتى جميل وشادن كان صغير السن، وشادن سألته ما اسمك؟ أجابني بلفظة عباث. كان ألثغا لأنه كان صغير السن لم تكتمل لغته، وشادن هو يتغزل به، وشادن سألته ما اسمك؟ أجابني بلفظة عباث، فصرت من لفظته ألثغا، فقلت أين الكاث والطاث؟ الكاس والطاس من وسائل مجالس الخمر، ويتحدث عن مجلس خمر. هذا هو الغنج والدلال. الغنج والدلال ما محله من الإعراب هنا؟ هي هذه الأسرار العرفانية والحكم الربانية، والله هذه الأسرار التحتانية والحكم الجوانية وليست الفوقانية. ولأجل ذلك هذا العشق النفساني للشخص الإنساني إذا لم يكن مبدأه إفراط الشهوة الحيوانية بل استحسان شمائل المعشوق وجودة تركيبه واعتدال مزاجه وحسن أخلاقه وتناسب حركاته وأفعاله وغنجه ودلاله معدود من جملة الفضائل، وهو يرقق القلب ويذكي الذهن وينبه النفس على إدراك الأمور الشريفة. يا أمور شريفة يا بعد روعي، على إدراك الأمور الشريفة. ولأجل ذلك أمر المشايخ، مشايخ العرفاء قطعا من العلماء والظرفاء، ولأجل ذلك أمر المشايخ، إنهم مشايخ المدرسة العرفانية على المذهب الطوسي القذر، وهذه قذارة أخرى تضاف إلى قذارة الطوسي. ولأجل ذلك أمر المشايخ مريديهم في الابتداء بالعشق أن يبتدئوا بعشق الغلمان حتى يعشق الله بعد ذلك. وقيل العشق العفيف إلى آخر كلامه في الصفحة 75 بعد 100. الموضوع طويل، وإذا أردت أن أقرأه بكل تفاصيله وكله قباحات في قباحات يخالف منطق الكتاب والعترة في كل حرف من حروفه. إلا أنني سأقرأ ما أستطيع أن أقرأه من هذه القذارة التي تسمى بالحكمة المتعالية، الحكمة المتعالية. لقد ضحكوا بها علينا، وضحكت بها على نفسي أنا أيضا، وضحكت بها على الآخرين حينما كنت أعتقد شرفها وطهارتها وقدسيتها. تذكروا هذا هو الكتاب الأشرف والأعظم والأهم في دراسة الحكمة الإلهية في الحوزة الطوسية اللعينة. لكن الذي يجب التنبيه عليه في هذا المقام أن هذا العشق وإن كان معدودا من جملة الفضائل إلا أنه من الفضائل التي يتوسط الموصوف بها بين العقل المفارق المحض وبين النفس الحيوانية، ومثل هذا الفضائل ومثل هذه الفضائل هكذا هو مكتوب. هل هو من عجمة صدر الدين الشيرازي؟ وعجمته واضحة جدا وقبيحة في كتبه. هل هي من عجمته أم هو خطأ مطبعي؟ ومثل هذه الفضائل لا تكون محمودة شريفة على الإطلاق في كل وقت وعلى كل حال من الأحوال ومن كل أحد من الناس، بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني. لابد أن نمارس هذا الأمر ولكن في أواسط السلوك العرفاني، بل ينبغي استعمال هذه المحبة في أواسط السلوك العرفاني وفي حال ترقيق النفس وتنبيهها عن نوم الغفلة ورقدة الطبيعة وإخراجها عن بحر الشهوات الحيوانية. وأما عند استكمال النفس بالعلوم الإلهية وصيرورتها عقلا بالفعل محيطا بالعلوم الكلية، لا يوجد مثل هذا. هذا تسطير في كتب الفلاسفة وفي كتب العرفاء، هذا تسطير لا حقيقة له، يضحكون به على أنفسهم ويضحكون به علينا. وأما عند استكمال النفس بالعلوم الإلهية وصيرورتها عقلا بالفعل محيطا بالعلوم الكلية، ذا ملكة الاتصال بعالم القدس، فلا ينبغي لها عند ذلك الاشتغال بعشق هذه الصور المحسنة اللحمية والشمائل اللطيفة البشرية، لأن مقامها صار أرفع من هذا المقام. ولهذا قيل المجاز قنطرة الحقيقة، وإذا وقع العبور من القنطرة إلى عالم الحقيقة فالرجوع إلى ما وقع العبور منه تارة أخرى يكون قبيحا معدودا من الرذائل. كلام هراء، الوقت يجري سريعا. ولا أستطيع أن أعلق تعليقا وافيا وشافيا، إلا أنني أحاول أن أصل معكم إلى نهاية حديث عند انتهاء الحلقة كي أبدأ في حلقة يوم غد من حيث انتهيت، من عندي نقطة مشخصة. إلى أن يقول صدر الدين الشيرازي: وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم من أمثالي، فلأنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة. إذا تقصد يعني من جوا إيه ما عندنا خبرة، بس إذا شيء ثاني أنا ما أدري. وأما الذين ذهبوا إلى أن هذا العشق من فعل البطالين الفارغي الهمم، فلأنهم لا خبرة لهم بالأمور الخفية والأسرار اللطيفة، ولا يعرفون من الأمور إلا ما تجلى للحواس وظهر للمشاعر الظاهرة، ولم يعلموا أن الله تعالى لا يخلق شيئا في جبلة النفوس في فطرتها وباطنها إلا لحكمة جليلة وغاية عظيمة. يتحدث عن الميل والرغبة عند الذكور البالغين بالصبيان مثل ما مر الكلام قبل قليل، يقول هذا أوجده الله في نفوس البالغين أن يرغبوا في الصبيان الجميلين. عندي كلام لكنني لا أريد أن أقوله. يتدافع ما بين لهواتي. أنتم ماذا تقولون؟ ماذا تقولون أنتم؟ إمام صدر المتألهين هو ابن عربي. لم يبقى عندي وقت كي أقرأ عليكم من قذارة الفتوحات المكية ونجاستها. ألا لعنة على الفتوحات المكية ولعنة على مؤلفها محي الدين ابن عربي. ألا لعنة عليه يوم ولد ويوم عاش ويوم مات ويوم يبعث حيا. كل هذا البلاء في الأجواء العرفانية من هذا القذر اللعين النجس. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا كي نكمل الحديث في هذه القذارات. قلت لكم معلومات هائلة، وثائق قطعية. هذا الكتاب الأول الذي تدرس فيه الحكمة الإلهية. لو هتش الحكمة الإلهية لو ما ترات كل من جوه، كل من جوه. تذكروا هناك عدة مستويات أشرت إليها سأتناولها بالدرس والتحقيق. أتحدث عن مستويات الشذوذ الجنسي في المذهب الطوسي النجس اللعين. أخاطب أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الثولان الأغبياء. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.